تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته.
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى بعد الدنا جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب جميعا مع برنامجنا حياة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد استعنا ربنا سبحانه وتعالى في الحلقة الماضية وأخذنا شيئا من حياة الخليفة الأعجوبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وها نحن كذلك نستعين الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة في إتمام ما قد بدأناه من الحديث عن هذا الإمام الجليل وهذا العالم الجهبذ وهذا الرجل الصالح نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وهذه شهادة أهل العلم في عصره له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن ندلف إلى الحلقة الثانية من حياة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أعطيكم الهدية النبوية. الهدية النبوية السابقة كانت عن عثمان بن أبي العاص الصحابي الجليل رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهديتنا كذلك في هذا اليوم عن عثمان بن أبي العاص. في المرة الأولى اشتكى عثمان بن أبي العاص كما في صحيح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يلبس عليه صلاته، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من شيطان يقال له خنزب، وأوصاه بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا وينفث عن يساره ثلاثا وهو في الصلاة. يعني ربما يسأل أحد كيف أنفث وأنا في الصلاة؟ نعم، يستعيذ بالله ثلاثا ثم يلتفت شيئا يسيرا وينفث نفثا يسيرا. أما في المرة الثانية فاشتكى عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعا يجده في جسمه منذ أسلم وهو يجد هذا الوجع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أجد وجعا في جسمي، ماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له هل تذكرون؟ أوصاه بوصية يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ففعلتها فذهب ما بي، من يتذكر منكم؟ أنا أتذكر فأجيب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك وقل بسم الله كم مرة؟ ها؟
سبع.
لا، ثلاث مرات. أحسنت يا عبد الله، ثلاث مرات. قل بسم الله، أنا يؤلمني كتفي رأسي، أضع يدي على رأسي، بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، ثم أقول بعد ذلك. تفضل يا عبد الله، أعطيه الميكروفون.
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد.
ممتاز، كم مرة؟
ثلاث.
لا، سبع مرات، أصبت في الأولى أخطأت في الثانية. إذن بسم الله كم مرة؟ ثلاث مرات، وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. يقول عثمان بن أبي العاص: ففعلتها فذهب ما بي. إذن هذه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم لنا، أن إذا أصابنا الوجع في أي جزء من أجسامنا أن نضع أيدينا على هذا الجزء ونقول بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. ثم بعد ذلك نستعين الله سبحانه وتعالى ونكمل ما قد بدأنا في حياة عمر بن عبد العزيز. ذكرنا أيها الأحباب أن عمر بن عبد العزيز ما كان يعلم أنه هو الخليفة الموصى به في كتابة رجاء بن حيوة لوصية سليمان بن عبد الملك. وفعلا لما تليت الوصية وإذا هو عمر بن عبد العزيز، فقام واستعان بالله سبحانه وتعالى وأعانه من كان معه حتى قام على المنبر فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه. ثم أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم قال للناس بما معناه أني أنا وليت عليكم ولم أدري عن هذه الولاية، وإني والله ما سألتها قط، يعني ما كنت أطلب أن أكون واليا على الناس وخليفة على الناس، فإنها مسؤولية وندامة يوم القيامة، لكن أنا الآن وليت عليكم، ولا يكفي أن تقبلوني خليفة لكم، بل لابد من أن جميع أصقاع المعمورة الإسلامية أن يقبلوني، فلو أنكم قبلتموني خليفة، أما الصقع الثاني والبلد الثاني لم يقبلوني فأنا لست لكم بخليفة، لكن مع ذلك أجمع الناس على قبوله خليفة للمسلمين. انتهى من خطبته، انتهى من حديثه، نزل من على منبره، الآن هو خليفة المسلمين. فمن حين أن نزل جاء بمراكب الخلافة، حصون وأبهة وتيجان يعني أبهة الخلافة. فما إن رآها عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أرضاه إلا وأحجم عنها وقال لهم إن دابتي أرفق بي، ائتوني ببغلتي، فأتوه ببغلته. يعني لا أريد أن تغير مسألة الخلافة من حياتي في الأمور الدنيوية، أريد أن تغير من حياتي في الأمور الأخروية أو من حياتي في زهدي وتقشفي. فمباشرة أمرهم بأن يرجعوا مراكب الخلافة كلها إلى بيت مال المسلمين، وأما الخيل فتباع ثم تدخل أثمانها في بيت مال المسلمين. ولما رأى بعض العلماء هذا الفعل من عمر بن عبد العزيز استبشروا خيرا بخلافته، ورأوا أن الله سبحانه وتعالى سيعينه، وفعلا أعانه الله عز وجل ووفقه. كان من عباراته في خطبته أنه قال بعد أن صعد المنبر وحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه: أيها الناس، من صحبنا فليصحبنا بخمس، فليصحبنا بخمس، وإلا فليفارقنا. كلمة واضحة بينة، خمس صفات، خمس خصال يجب أن تقوموا بها تجاهي، وإلا فارقوني فأنا لست لكم بخليفة. المسألة الأولى: يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، يعني في المجتمع المسلم ضعفاء ما يستطيعون أن يصلوا إلى سكرتير 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 الخليفة، ما يستطيعون أن يصلوا إليه، فما بالك بسكرتير سكرتير الخليفة، فما بالك بسكرتير الخليفة، فما بالك بالخليفة، ما يستطيعون أن يصلوا إليها. فأي واحد منكم يعرف حاجة لأحد الفقراء المساكين الناس من الرجال من النساء بل حتى من غير المسلمين الذميين المعاهدين في الأمة الإسلامية، له حاجة ما يستطيع أن يأتي إلي، يجب عليه أن يرفعها لي، وإلا لست له بصاحب وليس لي بصاحب. كلام عظيم، وفعلا سبب من أسباب بقاء ملكه ورضوان الله سبحانه وتعالى عليه. هذه المسألة الأولى. الثانية: ويعيننا على الخير جهده. ما أريد مدحا، ما أريد ثناء، ما أريد تزلفا، ما أريد كذبا علي، أريد من يعيننا على الخير. والصفة الثالثة: ويدلنا من الخير على ما لا نهتدي إليه. أنا ما أستطيع أن أكون كالشمس أعرف كل شيء وأعرف طرق الهداية، أنا إنسان وبشر أخطئ كما تخطئون، وأنا إنسان أجهل كثيرا مما تعلمون، فأي شيء ترون أني أجهله علموني ودلوني على الخير. الصفة الرابعة: ولا يغتابن عندنا الرعية. ما أريد أن يكون مجلسي في الحكم إنما هو حديث من فلان عن فلان ومن فلان عن فلان، فلان يتكلم عليك وفلان يقول عنك وفلان يكذب عليك وفلان يشتمك وفلان، لا، ما أريد هذا الكلام. الصفة الخامسة التي أريدها: ولا يعرضن فيما لا يعني. أنا أريد أن تتحدثوا بالخير، لكن الأمور التي لا تعنيكم لا تتحدثوا فيها، لا تتحدثوا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى لما قال عمر بن عبد العزيز هذه العبارات، إذن الآن بين شخصيته للناس. يقول ابن كثير: فانقشع عنه الشعراء والخطباء والمداحون، وثبت معه الفقهاء والزهاد والعلماء، وقالوا: ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل. يعني بعض العلماء كان يبتعد عن السلطان، لكن لما كان هذا السلطان يعلن لنا هذا الإعلان يجب أن نساعده وأن نعينه. والله سبحانه وتعالى يقول من يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، فأنا أنفعه بأعظم النفع وأعظم المجالات. يقول فانقشع عنه الشعراء واقترب منه العلماء والزهاد. فماذا قال العلماء؟ قالوا ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله، حتى يخالف فعله قوله. لماذا قالوا هذه العبارة؟ أنا في تصوري أيها الأحباب أنهم قالوها لأن كثيرا من الخلفاء والرؤساء والملوك في الأيام الأولى من رئاستهم يقولون مثل هذا الكلام، أنا سأفعل كذا وسأخرج السجناء وسأساعد الفقراء والمساكين وسأقيم شرع الله سبحانه وتعالى، ثم بعد شهر وشهرين وسنة وسنتين ربما بعضهم يصبح من ألد أعداء الله سبحانه وتعالى، ويصبح هذا هو الحاكم الظالم المجرم الذي لا يخاف في الله، لا يخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يخاف من عقابه. فأرادوا أن يستبينوا هل هذا الكلام الذي يقوله عمر بن عبد العزيز سيستمر عليه أم أنه في الأيام الأولى من خلافته وفقط كما يقوله كثير من الرؤساء. المسألة الثانية أو الخاطرة الثانية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه لما قال مثل هذه العبارات واستعان بالله أعانه الله عز وجل ولطف بحاله، فأرسل إليه مستشاري صدق، وكان من مستشاريه ثلاثة، أولا رجاء بن حيوة، والثاني محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى، والثالث هو سالم بن عبد الله. فاقتربوا منه وكل واحد منهم أعطاه وصية. أما الأول وهو محمد بن كعب فقال له اجعل الشيخ أبا، أنا أنصحك يا عمر بن عبد العزيز الشيخ الكبير اجعله كالأب، طيب والشاب اجعله أخا، والصغيرة ولدا. إذن الشاب أخا والكبير أبا والصغير ولدا لي. أما الكبير فبر أباك وصل أخاك وتعطف على ولدك. ثم جاء المستشار الثاني رجاء ابن حيوة. ما كانوا ليشيروا عليه يا أمير المؤمنين نريد أن نبني لك قصرا آخر غير قصر الخليفة الذي قبلك، فإن قصر الخليفة الذي قبلك قد سكنه، نريد أن نغير جميع أثاثه، نريد أن نبني لك قصورا في بقاع الدنيا كلها. لا، وصايا صادقة، وصايا محب فعلا له. فقال له رجاء بن حيوة ارضى للناس ما ترضى لنفسك، لا تكون أنت في أبهة الملك في برج عاجي تأكل وتشرب وتتنعم وفي صحة وفي عافية، أما شعبك أما الناس تحتك فهم مرضى ومساكين وأيتام وفقراء لا يذوقون لقمة العيش. ارضى للناس ما ترضاه لنفسك، وما كرهت أن يؤتى إليك فلا تأته إليهم. هل أنت تحب أن يظلمك أحد؟ إذن الناس لا يحبون الظلم. هل تحب أن يخطئ عليك الناس؟ إذن الناس لا يحبون أن تخطئ عليهم، لا أنت ولا أحد ممن تحتك ممن هم يخطئون باسمك ويكذبون باسمك ويرتكبون الجرم باسمك، فيجب أن تكون منتبها لمثل هذه المسألة. واعلم أنك أول خليفة تموت، وفي الحقيقة لم أفهم هذه العبارة. ثم جاء المستشار الثالث وهو سالم فقال له اجعل الأمر يوما واحدا صم فيه عن ماذا؟ عن شهوات الدنيا، واجعل آخر فطرك فيه الموت. فقال عمر لا حول ولا قوة إلا بالله. علم أن العمل بمقتضى هذه الوصايا العظيمة الجميلة الرائعة القوية ولنقل أحيانا المرة لكن عاقبتها حلوة ولذيذة تحتاج إلى استعانة بالمعين سبحانه وتعالى، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد أعانه الله سبحانه وتعالى. من أنوار خطبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد قلت لكم أن خطبه وكلامه تجد فيها أنوار النبوة، لأنه تعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله عز وجل. كان يقول يا أيها الناس أصلحوا آخرتكم تصلح لكم دنياكم، وأصلحوا سرائركم من يكمل تصلح لكم علانيتكم. أحسنتم، علانيتكم. وكذلك أنه في مرة من المرات حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وقال أيها الناس إنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لست بقاض ولكني منفذ، وإني لست بمبتدع ولكني متبع. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الرجل الهارب من الظالم ليس بظالم. يعني لو هرب أحد منكم مني بسبب ظلمي فهو ليس بظالم، إنما أنا الظالم. ألا إن الإمام الظالم هو العاصي، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في مرة من المرات: إني لست بخير من أحد منكم ولكني أثقلكم حملا. أنا لست بخيركم لكني أثقلكم حملا، لأني أنا المسؤول رقم واحد في الدولة الإسلامية، أنا أثقلكم حملا، أنا سأسأل عن كل واحد منكم. ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ألا هل أسمعت؟ يتأكد منهم هل فهمتم كلامي أم لا. ثم ننتقل إلى خاطرة ثانية. يقال إن عمر بن عبد العزيز كان يلبس خاتما، وكان نقش خاتمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي بعض الروايات أن نقش خاتمه، أو لعله خاتم آخر كان يلبسه، آمنت بالله. ويقال إن نقش خاتمه كان، وهذه لطيفة وطريفة، الوفاء عزيز. مكتوب على خاتمه الوفاء عزيز، الوفاء بالعقود. وأعظم عقد يكون بين الناس هو عقد الولاية، فإن الناس قد أعطوك البيعة واستأمنوك على هذه الدولة. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة، إيش في أول سورة المائدة؟ من يقول؟ تفضل عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
أحسنت. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هناك عقد مع الله سبحانه وتعالى، هناك عقد مع زوجتك، هناك عقد بينك وبين الناس، هناك عقد أحيانا بينك وبين اليهود وبين النصارى، يجب أن توفي بهذا العقد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وإلا فيجب على الإنسان أن يفي بالعقد. كذلك لما ولي الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مباشرة الأعطيات التي كان يأخذها كثير من بني أمية بغير حق، إلا أنهم هم المسؤولون عن هذه الدولة، أخذها وأعادها إلى بيت مال المسلمين. أنتم لماذا تأخذون هذه الأموال؟ بكد وعمل وجهد وبذل؟ لا، تأخذونها بمجرد الاسم. أنت اسمك فلان بن فلان من بني أمية، إذن أنت يصرف لك كل شهر كذا من المال فقط، لأنك من بني أمية. لا، ما تأخذ هذه كلها، ستأخذونها من أفواه المساكين ومن أفواه الأيتام والفقراء، ستأخذها من بيت مال المسلمين. لا، فأرجعها كلها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصبح عدوا لكثير من أصحاب الشهوات وأصحاب المصالح الخاصة المحضة الدنيوية. يعني كيف يأخذ منا هذه الامتيازات؟ طب ماذا أفعل؟ سيسألني الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة: هل أعطيتكم إياها بحق أم لا؟ فتوسلوا إليه، ذهبوا إلى عمته فاطمة بنت مروان، فقالوا لها: إن عمر بن عبد العزيز أخذ ما كنا نأخذه في عهد سليمان بن عبد الملك، وما كنا نأخذه في عهد الوليد بن عبد الملك، وما كنا نأخذه في عهد الخلفاء قبله. فجاءت إليه تتحدث معه، فامتنع ولم يرضخ لقولهم، وأخذ جميع هذه الأموال لبيت مال المسلمين، وقال: والله لو أقمت فيكم 50 عاما ما أقمت فيكم العدل الذي أريده. يعني أنا لو أقمت فيكم 50 عاما ما وصلت إلى صورة العدل التي في مخيلتي أريد أن أقيمها، لأن هناك مظالم كثيرة أريد أن أأخذ هذه المظالم وأردها إلى أصحابها. صدق مع الله سبحانه وتعالى فصدق الله معه. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعل خامس الخلفاء الراشدين، ونص على هذه المسألة مجموعة من أهل العلم، منهم الثوري رحمه الله تعالى، ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى، فقد قال وبعض أهل العلم كذلك إن خامس الخلفاء الراشدين المهديين هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقال: وما أجمل ما قيل عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إنه لما ولي الخلافة أصبح ينادى كل صباح بأمر عمر بن عبد العزيز، يأمر رجلا أو رجلين في جميع البلاد التي يحكمها أن ينادي كل يوم. ماذا يقول هذا المنادي؟ أين الفقراء؟ أين المساكين؟ أين الأرامل؟ أين الضعفاء؟ أين الناكحون؟ ماذا يقصد بالناكحين؟ يعني الذين يريدون الزواج. تعالوا حتى نغنيكم، من بيت مال المسلمين، فكان يغنيهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بيت مال المسلمين. وننتقل كذلك الآن لمقولة أخرى أو موقف آخر مع ميمون بن مهران، وهو أحد مستشاريه الصادقين الناصحين معه. يقول ميمون بن مهران: ولاني عمر بن عبد العزيز عمالة، يعني أنه جعله واليا نائبا عنه في منطقة من المناطق، ثم قال لي: إذا جاءك كتاب مني على غير الحق فاضرب به الأرض. أنا أعطيك منطقي في الحكم، أي أمر يأتي مني إليك بأن تفعل كذا أو تفعل كذا، تقتل فلان، تحبس فلان، تفعل كذا، إذا لم يكن عندي دليل وكان كلامي هذا ليس بالحق، اضرب به الأرض، لا 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 تعمل به، لأننا نريد أن نرضي الله سبحانه وتعالى من خلال الحق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى ببذله والتمسك به وإعلانه للناس. وكتب مرة من المرات لبعض عماله، يعني نوابه في المناطق الأخرى، يقول له: إذا دعتك قدرتك على الناس فاذكر قدرة الله عليك. وكان يوصي عماله بالتقوى ويقول لبعضهم: عليك بتقوى الله، فإنها هي التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، وإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. يا الله، كأنه يعرض بنا: الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانت عباراتهم يسيرة محدودة، لكن عملهم كان ينبئ عن حياتهم، عملهم أكثر من أقوالهم، بل كانوا أحيانا حتى في الوصايا يا أحبابي ما يريدون الإطالة، يكفيهم أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، فقط قل آمنت بالله ثم استقم. ففهم هذا الصحابي هذه العبارة. لكن الآن في مجتمعنا يا أحبابي، لو جاءنا أحد وقال اتق الله، لقلنا لهم: ما فهمنا، ماذا تقصد يا أخي؟ كلمة اتق الله نور، خذ هذا النور وسلطه على واقعك. ليس من الشرط أن يفصل لك الإنسان الواعظ معاصيك، هو ما يعرف هذه المعاصي، ما يعرف ما الذي في قلبك، ما يعرف عن صلاتك ولا عن ما بين جوانحك، ما يعرف عن علاقتك مع أمك وأبيك. فأنا أقول لك: اتق الله، خذ هذه الوصية واجعل شعاعها مسلطا على حياتك، ثم انظر في أي موقع من التقوى أنت. فالآن بعض الناس حينما توصي بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح ما يفهمك كثيرا، حتى تذكر المثال الذي يناسب فيبتسم ويهز رأسه، يعني أنك أصبت الهدف الذي هو واقع فيه. فيجب على الإنسان أن يتقدم هو من نفسه، وأن لا ينتظر أن يوصيه الناس. ولذلك يقال: إذا لم يكن وما نسيتنا بداية البيت، لكن معنى البيت أنه تذكير الناس ليس لك بنافع إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه، إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. من أجمل مواقفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو خليفة المسلمين، أن رجلا من الناس في مرة من المرات أغضبه، تكلم معه حتى أغضبه، فقال له عمر بن عبد العزيز قبل أن يعاقبه: أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان؟ ماذا يا أحبابي؟ أردت، يتكلم مع هذا الذي أغضبه، أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان، لأني أنا سلطان، أستطيع أن أقتلك، أستطيع أن آمر بأن تحبس ولا يدري أحد عنك في غياهب السجون في الظلمات، ما أحد يدري عنك. لكن تذكر ابن عبد العزيز أن المسألة ليست في الولاية والخلافة، أن تأمر فيسمع لقولك وأن تنهى فينتهى عما نهيت عنه فقط، لا، هو العدل والحق، والله عز وجل سائلك. فقال له: أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني يوم القيامة، فعافاك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك. أنا لست بحاجة إلى أن أرد عليك وأتكلم معك وأناقشك، اذهب بعيدا عني. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع هذه الصفات التي ذكرناها عنه، كان رفيقا بأمته، كان رفيقا بالناس، بالشعب، بالصغار، بالكبار، بالمساكين، بالرجال، بالنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أما فيما يخص الملوك والرؤساء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم، من يكمل وأعطيه جائزة، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشدد عليهم، اللهم فشدد عليه. يجب على من ولي إمارة أن يتذكر هذا الحديث العظيم، أنها دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. تريد الرفق، ارفق بهؤلاء الأمة، ارفق بهؤلاء الناس. تريد أن يشدد الله عز وجل عليك، وتشديد الله عز وجل عليك يعني القضاء عليك، شدد على هؤلاء الناس. فاختر أي الطريقين تريد. ثم بعد ذلك ننتقل إلى وصية عابد قابله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. مر عمر بن عبد العزيز على عابد، فقال عمر بن عبد العزيز يريد أن يستفيد من كل أحد. ما قال عمر بن عبد العزيز: أنا عمر بن عبد العزيز، أنا الناس يستفيدون مني، أما أنا فلا أستفيد منهم. فقال لهذا العابد: أوصني. فقال له العابد: تجرد من الدنيا، فإنك إنما خرجت إلى الدنيا وأنت مجرد. من يعيد هذا البيت مرة ثانية؟ إذا أعدته كاملا أعطيك جائزة الآن فورية. قل: تجرد.
تجرد من الدنيا، فإنك وجدت في الدنيا مجردا.
تجرد من الدنيا، فإنك إنما خرجت من الدنيا وأنت مجرد. تعيد مرة ثانية وأعطيك الجائزة، يلا. تجرد أكمل. تجرد من الدنيا.
ما حفظت كامل.
ما حفظته. طيب تفضل يا أسامة أعطينا إياه.
تجرد من الدنيا، فإنك إنما خرجت إلى الدنيا وأنت مجرد.
خرجت إلى الدنيا وأنت مجرد. يقول راوي هذه القصة أن عمر بن عبد العزيز حفظ هذه الوصية فأصبح يكررها بين الحين والآخر: تجرد من الدنيا، فإنك إنما خرجت إلى الدنيا وأنت مجرد. يعني أن الإنسان خرج إلى الدنيا، هل معه لباس، مال، هل معه ذهب، فضة؟ ليس معه شيء. وستخرج من هذه الدنيا بثوب ولفافة تلف عليك، ثم بعد ذلك تدفن في قبرك. مالك بن دينار هذا العالم الإمام الزاهد كان يقول عبارة جميلة، يقول: إن الناس يقولون إن مالك بن دينار هو الزاهد، وهذا ليس بصحيح. هو يقول عن نفسه، هذا ليس بصحيح، إنما الزاهد الحقيقي عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فاغرة فاها فردها وكرهها. فعلا في إنسان يزهد عن الدنيا أصلا هو فقير، نقول شكرا لك على زهدك ولك أجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنت زهدت في الدنيا بما ناسب واقعك فأنت فقير أصلا، بعكس ذاك الإنسان الذي أتته الدنيا، أتته الملايين المملينة، مع ذلك زهد في هذه الدنيا. ليس من الشرط أن يكون زهده أن يرد هذه الأموال، وإنما يجعل هذه الأموال خاضعة له، لا أنه خاضع لهذه الأموال فيصرفها في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل كذلك إلى صفحة مشرقة من حياة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عمر بن عبد العزيز رجلا ورعا، ورعا حق ورع، حتى إنه كان يكتب لبعض خلفائه حفاظا على بيت مال المسلمين لبعض عماله ونوابه، يقول لهم: اتق الله وأدق قلمك. كانوا يبرون القلم فيقول: أدق القلم حتى تكون الكتابة إيش؟ أصغر. وقارب بين الأسطر، فإني أكره أن أستخدم من أموال المسلمين ما ليس لنا بحق وما ليس بحاجة. لأنه يقول: إذا أكبرت الخط ولم تبري القلم بريا صحيحا وباعت بين السطور، إذن سنحتاج إلى جلود وأوراق وأموال نشتري فيها هذه الجلود والأوراق من بيت مال المسلمين، ونحن لسنا بحاجة ماسة إلى هذا. فأخشى أن يسألني الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ومما اشتهر عنه رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه كان له سراجان. تعرفون السراج؟ السراج المضيء، يكون مضيء أعلاه وأسفله يتشرب الزيت. فكان له سراجان، سراج له خاص له، وسراج وسراج للأمة، سراج يعني لمكتب الرئاسة، سراج للدولة ليس له خاصا. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يضيء سراج الدولة إذا كان في حاجة المسلمين في قضايا، يريد أن يكتب رسالة إلى الوالي الفلاني، يضيء سراج الدولة. فإذا جاءت حاجياته الخاصة هو ماذا فعل؟ أطفأ سراج الدولة وأضاء سراجه الخاص به. يا الله، هذا ورع صعب، صعب علينا. لماذا صعب علينا؟ لا لأننا أبطال فما استطعنا أن نصل إليه حاولنا، لا، لأننا ضعفاء، لأن ما عندنا هذا المستوى من الإيمان، وما عندنا هذا المستوى من البذل والصدق والسمو وتعظيم شرع الله سبحانه وتعالى وتعظيم شرع الله سبحانه وتعالى. أما أولئك فعرفوا إلى أين هم قادمون ومن هو الذي يعبدون، وعرفوا أن نهاية المطاف إما إلى جنة وفيها درجات عظيمات، وإما إلى النار وفيها دركات خطيرات. فبذلوا هذا البذل وتورعوا عن مثل هذه الأمور رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. لكن والله إنا لنفخر بأن في تاريخنا الإسلامي أمثال عمر ابن عبد العزيز. كان رضي الله تعالى عنه أرضاه يوسع على عماله، والمراد بالعمال النواب. عنده نائب في الشام، عنده نائب في الحجاز، عنده نائب في اليمن، يوسع عليهم لأنهم يكونون في حاجة المسلمين. وهذه لفتة جميلة، أن أعطهم أغنهم حتى لا يلتفتوا في حاجياتهم إلى محرمات، إلى هدايا عمال، إلى رشوة. ولذلك فيه مثل مشهور يقولون، هو صحيح ليس على إطلاقه لكن فيه بعض الصحة، يقول المثل: ومن يكمله أعطيه جائزة. يقول المثل: الراتب القليل يعلم، الراتب القليل يعلم على إيش؟ تفضل.
الرشوة.
لا، اقتربت لكن ليس الرشوة. الراتب القليل يعلم صاحب الراتب على إيش؟ يعني يفتح له مجال إيش؟ ها تفضل.
الشهوة.
لا، ليست الرشوة ولا الشهوة. ها تفضل عبد الله. أيوة، ما هو يعلمه على إيش؟ ها الأخوان معنا من خلال الشاشة، تفضل.
الاختلاس.
أيوة، أحسنت، والله تستاهل جائزة. وأنا في قرارة نفسي ما كنت أريد أن تأخذها أنت، أريد أن يأخذها غيرك، لكن أعطيك إياها. يقولون الراتب القليل يعلم على، هم يقولون الاختلاس على السرقة، على السرقة. فلذلك أغنه حتى لا يلتفت إلى هذه هدية أخرى، لا نريد من الجمهور أن يعلم يعني كم هي غالية. تفضل، فابتعد بها عن الكاميرا لا ينظرون إليها. ثم نقول كذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، كان من دعائه يقول: اللهم إن عمر ليس بأهل أن تناله رحمتك، ولكن رحمتك أهل أن تنال عمر. يقول: أنا لم أفعل شيئا، أنا عندي ذنوب عظيمة، أنا عندي تقصير. يا الله، إذن ماذا نقول نحن؟ يقول: أنا لست أهلا أن تنالني رحمتك، لكن رحمتك التي وسعت كل شيء، وأنت أهل التقوى وأهل الرحمة وأهل المغفرة وأهل العطاء والجود، أنت أهل أن تنالني، أن ينالني عطاءك وأن تنالني رحمتك. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى إنه في مرة من المرات، وهذه جميلة من تواضعه، أنه كان سهران في أمور المسلمين مع ميمون بن مهران، كان سهران مع ميمون
بن مهران،
بل كان سهران مع رجاء بن حيوة، كان سهران مع رجاء ابن حيوة. فانتهى الزيت وكانوا في الليل، انتهى الزيت. لما انتهى الزيت ما الذي حصل؟ انطفأ
السراج.
فقال رجاء ابن حيوة: هل أذهب إلى العبد، إلى الغلام، أوقظه حتى يضيء لنا السراج مرة ثانية؟ قال عمر بن عبد العزيز: لا، أنا سأقوم. قال: إذن دعني أنا الذي أقوم وأضيء لك السراج، أنت خليفة المسلمين. فقال عمر بن عبد العزيز: ليس من المروءة أن أستخدم ضيفي، أنت ضيفي عندي في البيت، إذن الغلام لا أريد أن أفسد عليه نومه، وأنت أنت ضيفي وليس من المروءة أن أستخدم ضيفي. ثم قام عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين، لم يكن خليفة دولة صغيرة كرؤساء الدول الآن، لا، كان خليفة البقعة الإسلامية كلها من الشرق إلى الغرب. ثم قام عمر بن عبد العزيز وأتى بالزيت وعبأ السراج، ثم بعد ذلك أشعل السراج، ثم رجع إلى رجاء بن حيوة وقال له: يا رجاء، ها أنا قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. ماذا يقصد رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ماذا يقصد يا معاذ؟
أنا سواء رحت أنا أو غيرك كل واحد،
أي يعني أنا لما ذهبت الآن وقمت وعملت هذا العمل، هل نقص مني شيء؟ هل أنا قمت وأنا عمر بن عبد العزيز فلأني أصلحت السراج رجعت وأنا مواطن عادي، رجعت وأنا ناقص اليد ولا ناقص الدم ولا ناقص الأجر؟ لا، قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. ويذكر من قصص أنه كان في المسجد قد مد رجله، لا لست متأكدا من صحة هذه القصة، لكن يمكن أن تصدق عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مادا رجله، فمر رجل أعرابي غليظ جافي شديد الكلام، فلعله تعثر برجل عمر بن عبد العزيز فسبه وتكلم عليه، فقال له: أحمار أنت أو عبارة نحوها؟ فرد عليه عمر بن عبد العزيز قال: لا لا. فجاءت حاشيته والعارفون له والمقدرون لها فقالوا: ماذا تأمرنا؟ قال: لا أمركم بشيء، هذا رجل تعثر برجلي بغير قصد، ثم قال سألني فأجبته، قال: أنت حمار؟ قلت: لا، أنا لست بحمار. انتهت القضية. لكن لو واحد قيل له ما هو أقل من ذلك وليس بوالي لانتقم، فما بالكم لو كان واليا ويقول لك أحد: أنت حمار؟ ربما أجعله حمارا من شدة التعذيب، أجعله يعترف، أعذبه حتى يعترف أنه حمار، ثم أنتقل من اعترافه بأنه حمار، أنوع له: اعترف أنك قرد، اعترف أنك كلب، من شدة التعذيب لأنه قال لي تلك العبارة. لا، من يريد الله سبحانه وتعالى والتيسير والإعانة والرحمة والسداد والعفو لا بد أن يعفو ولا بد أن يصفح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يشد عليه ويجذب رداءه حتى يؤثر في عاتقه: أعطني من مال الله الذي أعطاك يا محمد. يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه من مال الله الذي أعطاني. وما يصل إلى تلك الدرجات إلا من صدق مع الله سبحانه وتعالى وبذل، وأرى الله عز وجل عزيمة وبذلا وعطاء. يقال إن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مرة من المرات زار أهل صاحب له قد مات هذا الصاحب، فزارهم من أجل التعزية، فكأنه رأى أن أهله خافوا بعد موته من قلة العطاء والرزق وأنه ربما يضيق عليهم العيش، فقال لهم هذا الأمير الموفق، عفوا، قال لهم هذا الخليفة الموفق، هذا الخليفة الأعجوبة، قال لهم بتلك الوصية العظيمة: إن صاحبكم الذي مات ليس هو الذي يرزقكم، إنما الذي يرزقكم الله وهو حي لا يموت. ترى يا أحبابي، هذه عبارة يسيرة لكنها حقيقة ليست متمثلة في كثير من الناس. لو سألت كثير من الناس من هو الذي يرزق لقال الله، والناس ليس بيدهم رزق. صحيح يعرفها لفظا كمعلومة، لكن هل تقوم به هذه المعلومة كحال في حياته وفي واقعه؟ لا. كثير من الناس يخاف من أن ينقطع الرزق وقد أطاع الله سبحانه وتعالى من تهديدات الخلق. لا يا أخي، لا تخف من تهديداتهم، فإن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله سبحانه وتعالى وفي السماء إيش رزقكم وما توعدون. فالرزق من الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الرزق يحتاج إلى أن تبذل حتى تتحصل عليه وتكون مؤهلا له، فلا يعني أن الله عز وجل هو الرزاق وأنه كتب الأرزاق ألا تعمل وأن لا تبذل وأن لا تكدح، لا. ولذلك في الحكمة الجميلة التي تقول إن الله سبحانه وتعالى تكفل بطعام الطير لكنه لا يلقيه في عشه، أوليس هذا الكلام صحيحا؟
نعم.
أعد يا معاذ هذه الحكمة. إن الله
هو المتكفل برزق الطير،
برزق الطير لكنه
لا يطعمه في عشه،
لا
يلقيه في عشه.
يعني هل العصفور الآن أو الطائر يبقى في عشه حتى إذا ما جاء الصباح أرسل الله عز وجل ملائكة تعطيه طعامه؟ لا، يقوم منذ الصباح يعمل ويكدح مع أصحابه ولا يأتي إلا عند غروب الشمس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، تغدو خماصا جائعة وتعود بطانا قد شبعت. ولذلك يقال في الحكمة الأخرى وقد خرجنا شيئا يسيرا لكنها فائدة لقول عمر بن عبد العزيز إن صاحبكم الذي قد مات ليس هو الذي يرزقكم وإنما هو الله، والله عز وجل حي لا يموت. تقول الحكمة لا يوجد، أو نقولها بصيغة أخرى، ما من شجرة برتقال في الأرض تحمل البرتقال معصورا، وما من شجرة أرز تحمل الأرز مطبوخا. ما يمكن، ما رأينا شجرة أرز الأرز فيها مطبوخ وعليه لحم وعليه بصل وعليه صنوبر وعليه، ما في. لابد تأخذ هذا الرز وقبل تحرث وتبذر وترعى وتسقي، ثم تأخذ هذا الرز ينظف يجفف يوزع ثم يطبخ. إذن عليك أن تقوم بمجموعة من الأعمال حتى تصل إلى ما تريد. أتى رجل يريد أن يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وفعلا مدحه وقال له وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. يعني الناس يتجملون بالدر، أما أنت فأنت الذي تجمل
الدر.
هذا مدح، مبالغة شديدة في المدح، ويستحقها عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك لما قيل هذا الكلام له أعرض عنه مباشرة، أعرض عنه، ما قال تعال ما اسمك، اسمي كذا، اذهب إلى المعرض الفلاني وخذ سيارة، واذهب إلى البنك الفلاني من خلال هذه الورقة وخذ 100,000، أنت مدحتني وأثنيت علي. طب هو يستحق أو لا يستحق؟ ربما هناك مئات قبل هذا الإنسان يحتاجون إلى ربع هذا المبلغ ما التفت إليهم، ثم هذا لما ذكر لك هذا البيت الذي ربما قاله لعشرات قبلك لكنه يغير الاسم فقط، هذا تسارع وتعطيه ما تعطيه؟ فأعرض عنه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفعلا كما يقولون كسد سوق الشعراء في عهد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان وقافا عند آيات الله سبحانه وتعالى. يقول مقاتل بن حيان صليت مرة من المرات خلف عمر بن عبد العزيز فقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لمن؟ للملائكة. طيب من هم المأمور بهم؟ هم الكفار. وقفوهم إنهم مسؤولون، قبل أن يذهب بهم إلى الجحيم والعياذ بالله يسألون عما كانوا يعملون في الدنيا وعن النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم ولم يشكروا الله سبحانه وتعالى ولم يذكروه عليها. قال الله عز وجل إن يوم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله وقفوهم فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. كانت زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول ما رأيت أحدا أكثر صلاة وصياما من عمر ابن عبد العزيز، وما رأيت أحدا أشد فرقا من ربه من عمر ابن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقال إنه كان قبل الخلافة كان قد أعطى نفسه فرصة للتمتع بمتاع هذه الدنيا، حتى إنه كان إذا أعطي أو تحصل على لباس وكان فيه بعض الخشونة فيقول ما أجمل هذا الثوب لولا خشونة فيه، فما يريد إلا ثوبا لينا. لكن بعدما تولى الخلافة وتحمل هذه المسؤولية كان يعطى الثوب الذي فيه بعض الليونة ويقول ما أجمل هذا الثوب لولا ليونة فيه، يعني ما يريد الثوب اللين، لأن الثوب اللين يجعله يركن إلى هذه الدنيا فينسى حقوق الناس فيقف أمام الله سبحانه وتعالى موقفا محرجا. بالغ الكثير وهم يكتبون عن عمر بن عبد العزيز بقصص لا تصح عنه، ولعل من مثل هذه القصص أنهم كانوا يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يقوم أحيانا في سطح البيت يصلي فتدمع عيونه حتى من شدة هذه العيون يسيل هذا الدمع على سطح البيت ثم ينزل مع ما يزيب البيت، كما كانوا يقولون عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني عمر الخطاب هو الرجل العادل الفاروق، لكن بالغوا، فالإنسان يجب أن ينقح ويحقق في هذه القصص وفي ما ثبت عنهم غنى عما لم يثبت، حتى قالوا إن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا من المبالغات التي لا نقبلها وننزه عمر الخطاب عنها. أن عمر الخطاب لما مات ودفن، معلوم أن الإنسان إذا أدخل في قبره جاءته الملائكة تقعده ثم تسأله من ربك، أما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءته الملائكة فأقعدته، فلما أرادت أن تسأله أمسك بالملائكة وقال أنتم من ربكم وما دينكم ومن نبيكم، فعمر لشدته وقوته هو الذي بدأ يسأل الملائكة فخافت الملائكة منه. هذا من المبالغات التي لا نقبلها، فلذلك يجب على الإنسان أن ينقح وهو يقرأ في التاريخ الإسلامي، وهذه أحيانا توقفنا مواقف محرجة أمام الآخرين. أنتم تبالغون وتتبعون قصصا لا تصح، فنقول نعم هي قصص لا تصح، لكن بعض الناس بحسن نية وجهل مع حسن النية، وكم من مريد للخير ليس ببالغه ينشر مثل هذه القصص، لا، يجب أن نتأكد من صحة هذه القصص. جاءه رجل رضي الله تعالى عنه أرضاه وقال له جزاك الله عن الإسلام خير الجزاء. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأنا كنت أظن أن هذه الحادثة عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، جزاك الله عن الإسلام خير الجزاء يا عمر. فقال عمر بن عبد العزيز بل جزى الله الإسلام عني خير الجزاء، يعني الإسلام هو الذي قدم لي الخير، الإسلام هو صاحب المنة، الإسلام هو الذي جعلني مؤمنا، جعلني صادقا، جعلني باذلا، الإسلام هو الذي جعلني محبوبا عند الله، جعلني مرضيا عنده، الإسلام هو الذي أنقذني من التيه إلى الاستقامة والثبات، الإسلام هو الذي نقلني من الحيرة إلى الهداية، الإسلام هو الذي نقلني من الضلال إلى التوفيق، الإسلام هو الذي جعلني أسير في الطريق الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فلا يقول الإنسان أنه أنا لي منة على الإسلام، بل صاحب المنة هو الله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كان من أدعيته أنه يقول اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة محمد، وأهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أفضل العبادة أداء الفرائض، وهذا يدل على فقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعض الناس يحرص على النوافل ويترك الفرائض، وهذا نراه أحيانا في أيام رمضان، تجد بعضهم يحرص على أن يصلي صلاة التراويح مع فلان من الناس البعيد عن بيته حتى وإن فاته شيء من صلاة العشاء، فنقول لا، صلاة العشاء فرض وأما التراويح فنافلة، فلئن تفوتك التراويح كاملة في سبيل أن تحافظ على الفرض كاملا خير من أن يفوتك ركعة واحدة من صلاة العشاء حتى وإن أدركت النوافل كاملة. يقول أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقال لو أن المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، أو قال لو أن المرأة لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يحكم أمر نفسه لذهب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا يقصد رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ يقصد أنه لو أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا ينصح إلا أن يكون كاملا مكملا فلن يكون هناك ناصح في الأمة الإسلامية، لأن الإنسان لا يخلو من خطأ، ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وقال الدنيا عدوة أولياء الله وأعداء الله، فكيف عدوة أعداء الله سبحانه وتعالى؟ عدوتهم لأنها تغريهم، وعدوة أولياء الله لأنها تشغلهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز سأل رجلا مرة من المرات: من أعلم قومك؟ من أعلم قومك؟ أو من سيد قومك؟ أو من أشرف قومك؟ فقال الرجل: أنا. قال: لو كنت أعلمهم لما قلت أنا، لتواضعت. فهذا دليل على أنك لست بأعلمهم، لأن تواضعك هو الذي يدل على علمك، أما افتخارك بنفسك يدل على جهلك ونقص من علمك. وتكلم رجل عنده فأحسن الكلام، فقال عمر بن عبد العزيز: هذا السحر الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. توفي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 100، وتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعمره كم؟ 65؟ 72؟ لا، توفي وهو
في 40،
بل قبل 40، توفي وعمره 39 عاما. سبحان الله، عمر بن عبد العزيز هذا الرجل المهاب، هذا الرجل العالم الثقة الإمام الجهبذ الباذل المعطي الذي انتشر وذاع صيته، ما زال شابا صغيرا حينما توفي، نعم، لكنه صدق مع الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم أيها الأحباب، فصدق الله عز وجل معه، لكنه رجل نحسب أنه أحب الله بصدق وأخلاص، فأحبه الله عز وجل فبعث له القبول في الأرض. يقال إن سبب وفاته، السبب المشهور في وفاته، أنهم مجموعة من الحساد البغضاء البعداء الكارهين له أرسلوا مولا من مواليه وأعطوه 1000 دينار وقالوا له: ضع السم في طعام عمر بن عبد العزيز، وفعلا وضع السم له، فلما أكله عرف أنه مسموم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعاش مريضا 20 يوما، ثم بعد ذلك توفي رحمه الله تعالى. حتى إنه نادى هذا المولى وقال له: ماذا فعلت؟ قال: وضعت لك السم. لماذا وضعت السم؟ قال: من أجل 1000 دينار. فقال له: قد عفوت عنك. وأحضر 1000 دينار ووضعها في بيت مال المسلمين، ثم قال له: انطلق، لا يراك الناس فإنهم إن يروك يهلكوك. يعني عفى عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما شعر بأنه سيموت. يقال إنه قبيل وفاته كان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد رفع يديه: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت. يكررها 3 مرات: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم أحد النظر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبدأ يقول: إني لأرى خضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رحمه الله تعالى. ويقال إنه قبل وفاته أخذ يكرر قول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها، قولوا معي أحبابي، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكأنه اطمأن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فرأى بشائر الله عز وجل في لحظاته الأخيرة. والله عز وجل يقول، وهو وعد يقيني: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ووالله لا يرزق هذا المعنى الجميل أناس كثيرون من خلق الله عز وجل، ولا يحرمنها أناس كثيرون من خلق الله سبحانه وتعالى. انتهينا من سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه، مع جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. بارك الله فيكم أيها الأحباب، وأسعدكم الله وطابت أيامكم، وإلى لقاء قادم في حلقة قادمة مع رجل صالح أو إنسان صالح صدق مع الله عز وجل فصدق الله معه. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله سبحانه وتعالى، وأطمع من ربي عز وجل أن يغفر جميع ذنوبنا وأن يشرح صدورنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. ورجاله نشر الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله نشر الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحماته.